قصها الحزن، لكن تحول كل ده الى التصاق كلي وسيرة تقوى وسيرة حياة بجد وبنشاط. وهنا نفهم موضوع صلواتها وموضوع اصوامها. هي كانت بتصوم وبتصلي ليه؟ كانت بتصوم وتصلي ليه؟ علشان الله يتمم الفداء اللي كان كل الشعب بينتظره. مش كانت بتصوم وتصلي علشان ربنا يجوزها واحد تاني، ولا علشان ان المشاكل تتحل، ولا علشان ان هم يعيشوا عيشة معينة. لا، ده كان موضوع صلواتها ان الفداء اللي ينتظره كل شعب اسرائيل، بل تنتظره البشرية كلها، يتم. وده يدينا لمحة جميلة ان مش هي بس لوحديها ولا سمعان الشيخ، ده بتقول مع جميع المنتظرين فداء اورشليم. يعني كان في ناس كده جوه قلبهم رجاء ان النبوات تتم والمسيح المنتظر يجي، وان الخلاص والفداء يتم في شخص المسيح. وكان في ناس قاعدة تصلي، وفي ناس بتصوم، وناس بتعبد ربنا بخصوص هذا الموضوع. على رأي الآية اللي بتقول لخلاصك انتظرت يا رب، يعني الخلاص ده كان فيه ناس كثيرة منتظراه ومترقباه ومتوقعاه. العجيب ان كان فيه شخصيات زي حنة وزي سمعان الشيخ موجودة كثيرة تنتظر خلاص ربنا، بينما رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كانوا ملهيين في الشكليات وفي البيع وفي الشراء وفي المجد وفي الكرامة وفي الطقوس وفي الفرايد، بينما الناس البسطة، الناس اللي محدش يسمع عنهم حاجة، كانوا بيصلوا من اجل اتمام هذا الفداء، وكانوا بيطلبوا من ربنا ويعبدوا ربنا بلجاجة من اجل ان هذا الموضوع يتم. فلوقا كده يعني بيسجل لنا شوية شخصيات على جانب او على هامش حياة السيد المسيح. ناس كانت منتظرة تصلي من اجل هذا الموضوع. ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب، في اتفاق مبدع جدا لوقا عايز يتمم هذا الفكر، ان المسيح تمم كل شيء حسب الناموس. تعرفين ان معلمنا لوقا كتب هذا الانجيل، معلمنا لوقا كتب هذا الانجيل للناس الامميين اللي كان عشان يقدروا يقربوا من ربنا زي شعب اسرائيل عليهم مطالب كتيرة من الناموس، فرائض وطقوس ووصايا كتيرة. فالخبر المفرح اللي عايز يقوله لنا ان المسيح تمم كل شيء حسب الناموس بدلي وبدالك. واحنا ما علينا الا ان احنا نقبل المسيح، والمسيح هو اللي تمم كل شيء عنا. حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة. لكن طبعا هنا قديس لوقا بيختزل فترة كبيرة جدا من حياة السيد المسيح اللي فيها بقى معلمنا متى كان غطى هذا الموضوع، ان المجوس جم ووصلوا وزاروا الى المقدسة بعد ما سألوا هيرودس، وكان ده اخذ حوالي سنتين من ميلاد المسيح. وبعدين بعد زيارة المجوس الملاك ظهر ليوسف النجار قال له قم خذ الصبي واهرب الى ارض مصر. والعملية دي برضه خدت لها حوالي من سنتين الى 3 سنين تانيين، وبعض الناس بيقولوا انها طالت في ارض مصر الى 4 سنين. وبعد كده رجعت العائلة، بس ما رجعتش على بيت لحم، رجعت على الناصرة. وعاشت العائلة المقدسة في الناصرة في مكان بسيط، ويوسف النجار اشتغل كنجار في هذه المدينة. وكانت الناصرة مشهورة بانها لانها في المنطقة الشمالية، منطقة الجليل اللي بعيدة عن الهيكل، لان الهيكل كان في اورشليم تحت في جنوب فلسطين، وكانت قريبة من العشر مدن، وكان فيها يونانيين كتير. كانت معروفة ان الناصرة بلد فساد وبلد شر، لان ما فيهاش معرفة ربنا، وده اللي خلى نثنائيل وفلبس يدور بينهم الحديث من الناصرة يخرج شيء صالح. فكان تملي اهل الجنوب يحتقروا اهل الشمال او اهل الجليل بالذات، على اساس ان هم ما لهمش علاقة بربنا وبعاد عن الهيكل ومختلطين بالامم، فما كانوش بيقدروهم او يعني بيوبخوهم كثيرا جدا. لكن ده علشان يتم النبوة اللي جت في اشعياء اصحاح 9: جليل الامم الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما. شعب جالس في الظلمة، يعني المسيح مش بس اتولد في افقر مكان في المزود، لكن كمان عاش في الناصرة افقر حياة مع يوسف النجار ومع مريم، مع احط مكان في نظر الناس من الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح. يقول: وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. ينمو، تقول هو ربنا بيزيد؟ لا، الكلمة ينمو دي من جهة الطبيعة الانسانية، كان بينمو في الجسد، بيكبر نمو طبيعي لان هو صار بشرا طبيعيا. وفي الحكمة يقصد به الجانب النفسي، يعني ان المسيح نما نمو طبيعي زي ما اي انسان بينمو. فمن حيث الطبيعة البشرية الجسدية يتقدم في القامة، ومن حيث الحكمة او العقل يتقدم ايضا بالنمو العقل الطبيعي. لكن الطبيعة الالهية غير قابلة للزيادة او للنقصان، لان هي كاملة باستمرار. وكانت نعمة الله عليه، بالاحساس ان هذا الطفل او هذا الصبي يختلف عن الباقي. طبعا في بعض كتب الابوكريفة وبعض الحاجات الدخيلة على المسيحية حاولت يعني تدي صورة لطفولة المسيح بانها طفولة اعجازية، يعني مثلا تكلم وهو في المهد، دي طبعا مش عندنا، لان المسيح الكتاب المقدس بيقول ان كان نمو ونمو طبيعي، ما تكلمش وهو دود صغير، او انه يعني مثلا كان لي سيطرة على الاطفال اللي حواليه في القرية. لا طبعا، فيها حاجات قصص كتيرة دخيلة عن المسيحية، لكن هو نموه كان نمو طبيعي. جبل الكف ده حاجة تانية، ده شيء قصة متوارثة، لكن ما هياش حاجة كحاجة موجودة. يعني تعرف الأقباط باستمرار ممكن ان هم يقولوا شوية قصص يألفوه، او مش الأقباط، يعني كل الناس بيحاولوا يألفوا شوية قصص او حاجات من الحاجات ده هي. لكن الحاجة اللي المثبوتة في الكتاب المقدس، وعلى فكرة الكلام ده يورينا ان الكتاب المقدس ما تحرفش، لان لو الكتاب المقدس ده كتاب مكتوب ومحرف كانت القصص دي كلها دخلت، لان لازم يظهر عظمة الشخص اللي بيتكلم عنه بشوية خيالات وبشوية اساطير يحطها حواليه. ده شنو يعني ايه؟ دير المحارق المسيح دشنه بمعنى ان هو وجد فيه، ما هو ما دشنهوش وهو بيبي. لا، ده دير المحرق بالذات ما تقالش ان هو دشن وهو بيبي، ده هو شاف رؤية ان المسيح جه ورش مية. ده بعد ما المسيح صعد وانتقل بسنين كتيرة في عهد البابا توفيله في 23، دي رؤية شافها. لكن ان المسيح وجد في هذه المغارة او عاش في هذه المغارة، ده معنى تدشينه. التقديس هنا بحلول المسيح او بوجود المسيح فيه. لكن مش وهو بيبي المسيح مسك زيت الميرون مثلا ورشن الحاجة، لا طبعا لا لا، كل الحاجات دي حاجات من الخيالات. لكن نمو المسيح كنمو طبيعي جدا كإنسان وكطفل عادي، لكن في كل يوم كان يظهر للبشر، كل ما بيكبر بيظهر ويثبت للبشر ان هو مكرس لله وان هو مخصص لله. وهنشوف حتى يمكن في سؤال او تعليق قال هنا طب المسيح انت بتقول انه ما دفعش الخمسة شواقل بتاع فضة الكفارة او الفداء، كان المفروض يتقدم في الهيكل، لكن احنا عارفين المسيح معاش في الهيكل. هقول لك لا، ده هيحكي لنا قصة دلوقتي يثبت لينا ان المسيح كان يحيا لله، وده اللي هنقراه دلوقتي. وكان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح، كحسب عادة اليهود ان في ثلاث اعياد رئيسية ينبغي ان كل ذكر يبقى حاضرهم في اورشليم في الهيكل، هم عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المزار. وكما كانت له 12 سنة صعدوا الى اورشليم كعادة العيد. وبعدما اثملوا الايام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في اورشليم ويوسف امه لم يعلم. واذ ضمه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكانوا يطلبانه بين الاقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع الى اورشليم يطلبانه. وبعد 3 ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه واجوبته. فلما ابصراه اندهش، وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني؟ الم تعلما انه ينبغي ان اكون فيما لابي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لهما، وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. كان من عادة الناس ان هي لما تيجي تريحة في الايام الاعياد لأورشليم، ان كل مجموعة من بلد معينة يمشوا كقافلة بعضهم مع بعض علشان ما يحدش يتوه في السكة وعشان ما يتعرضوش لاخطار اللصوص. فكان السفر بيبقى سفر جماعي، مش كل واحد بيمشي لوحده. كان ليهم ترتيب معين، الرجالة بتمشي مع بعضيها والنساء بتمشي مع بعضيها، وبعدين الاطفال لاما مع دول لاما مع دول، يعني موزعين بين دول ودول، بين الرجال والنساء. لكن كانوا لازم يمشوا مجموعة، وكانت المسافة ما بين الناصرة لأورشليم تستغرق مسيرة حوالي 4 ايام، 80 ميل تقريبا. فكانوا بينزلوا وبيمشوا هذا المشوار مسيرة 4 ايام. وجي في يوم من المرات لما المسيح بلغ سن 12، سن 12 بالذات ده سن خطيرة بالنسبة للطفل اليهودي، لان جاءوا احداث كتيرة مثلا شخصيات حصلت عند سن 12. يعني موسى لما ابى ان يدعى ابنة فرعون كان سنه 12 سنة، لما ثبت فرعون وراح انضم لشعبه. صموئيل النبي ملئ الخدمة بتاعته لما وصل لسن 12 سنة، اما قال تكلم يا رب فان عبدك سامع. كان في سن 12 سنة ده الطفل يتحرر من سلطة ابوه. قبل كده من حق الاب يعمل في الطفل اي شيء، لكن من سن 12 يبقى الولد ليه شخصيته وكيانه. وكان يسموه اليهود ابن هاتورة، ابن هاتورة يعني ابن الناموس او ابن الثورات، انه بقى ابن ربنا.
قبل 12 سنة يسموا الطفل كاتون يعني صغير، كلمة كاتون بالعبري يعني صغير. بعد 12 سنة يسموه جادول أي البالغ، يتعامل معاملة الرجل الكامل. وكان ليهم بعض الطقوس انه يلبس حاجة اسمها تسليم، حاجة ليها أهداف كده. انتوا عارفين ربنا كان في كتب التسمية وفي العهد القديم قال لهم تكتب الوصايا على أهداف ثوبة، والأهداف دي كان ليها وقع معين، حتى إن المرأة ناتجة الدم لما جت لمست خد بثوب المسيح المكان اللي بيكتبوا فيه الوصايا. وكان بقى من حقه يوم الطفل ده لما يبلغ 12 سنة يروح يصلي في المجمع يوم السبت. كان في سنين معينة كده تبقى ليها وقفات معينة في حياة الطفل، كان 5 سنين يبتدي يدرس التوراة يحفظوه أكثر من 3 سنين، ثم 10 سنين يدرس المشي، كتاب اسمه المشنا اللي فيه التقاليد واللي فيه العوائد بتاعة اليهود، سن 18 سنة يتجوز، سن 20 سنة من حقه انه يمتلك، يبقى ليه سلطة ان هو يتملك، سن 30 كان يرمز لسن القوة، عشان كده كان تبتدي الخدمة باستمرار في سن 30، نشوف ان يوحنا ابتدى خدمته في سن 30، والمسيح برضك ابتدى خدمته في سن 30، وسن 40 يسموه سن الحكمة او الحكمة او الذكاء. ففي السنة اللي المسيح بلغ فيها ال 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد، وبعد ما أكملوا الأيام، بعد ما عيدوا بعيد الفطر لمدة أسبوع وقدموا الذبايح وعيد القطير بعد عيد الفطر وخلصوا الاحتفال، بقى عند رجوع الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما، ما عرفوش إن لسه المسيح قاعد في أورشليم، ده افتكروا مع ده وده افتكروا مع ده. وإذ ضمناه بين الرفقة، افتكروه إن هو ماشي مع المجموعة أو مع شوية أطفال تانيين أو أي حاجة، ما خدوش بالهم إن هو غير موجود. ذهب مسيرة يوم، يعني كانوا رجعوا وبعدوا عن أورشليم مسيرة يوم، وكانوا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف يسألوا عليه، وبعدين ما لقوهوش موجود في القافلة. ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه، ابتدوا يدوروا عليه. وطبعا رجوع مسيرة يوم يستلزم منه يوم تاني. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل، يعني كمان رجعوا مسيرة يوم وفضلوا يومين يدوروا عليه. وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. وكان من عادة المعلمين والفريسيين، المعلمين زي غملائيل معلم الناموس، ان هم يتجمعوا في الاعياد وبعد ما العيد ينتهي يبتدوا يشرحوا تعاليم الناموس والنبوات بتاعة العهد القديم، يشرحوها. كلمة يسأل بمعنى ان هو عارف عايز يعرف، لكن هو كان بيسمع وبيسأل. وساعات المسيح باستمرار انه بيسأل مش لعدم المعرفة، لكن بيسأل باستمرار علشان يوضح، يوضح فيه، لانه بيكمل كل الذين سمعوه لبثوا من سجنه واجوبته. يعني هو كان بيسأل وهو اللي بيجاوب، لان بالنسبة للمسيح قراءة الاثار بتاعة العهد القديم بالضبط كأنه بيقرأ نفسه في المراية، لانه هو اللي ايه كتبها وعارفها. وعارف كل نبوة كتبت بتقول ايه وترمز لايه وتمس ايه بالظبط. فعشان كده كانوا متحيرين من مدى معرفة المسيح بكل شيء، يعني يقول لهم العليقة دي ترمز لايه، وهو اللي يجاوب يقول لهم الحدث ده او الشخصية دي كان بتشير الى ايه، وهو اللي بيجاوب. فسن 12 سنة وعنده هذه المعرفة او هذه الاجوبة خلت المعلمين ان هو يتحيروا جدا من هذه الشخصية. وكان موضوع كلامه كله الكتب المقدسة، العلاقة ما بين الانسان والله، وماذا يريد الله ان يقول للانسان. ده كان محور احاديث المسيح وعلاقته بيه. فهو لقوه مش بيعيط لانه تايح او لا، لقوه منشغل بهذا الموضوع بالاسئلة وبالاجوبة وبالنقاش. فلما أبصراه اندهش وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا. فرد فعل لأي أم طبيعي، أنت عملت كده كده ليه، يعني دوختنا. وذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. أبوك وأنا بندور عليك. كلمة معذبين طبعا لأن في هذا الوقت كانت تشعر العذراء مريم ازاي هي ضيعت هذا الطفل الالهي، مع مسؤوليتها ازاي ما خدتش بالها منه. فقال لهما لماذا كنتما تطلبان، انتوا بتدوروا عليا ليه، انا مش تبعكم خالص. الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي. يعني هنا المسيح حسس ان مين ابوه، الله. وعلى هذا الاساس كان المسيح جاي مخصوص لكي ما يكون فيما لابيه. يبقى هنا المسيح ما دفعش ثمن الفداء لان هو فعلا كان عايش لابوه. ومين هو ابوه؟ الله. عشان كده ساود للهيكل، والهيكل ده بالنسبه له ده بيتي، يعني انا عايش جوه بيتي مش محتاج لاي حاجه بعد كده. انتوا بتدوروا عليا ليه؟ العذراء بتقول له هذا انا وابوك. قال لها ابويا واحد تاني. فهنا بيكشف احساسه بابوه الاب السماوي ليه، ان الله هو ابوه وهو ابن الله، وان هو جاي لكي يكون فيما لابوه. مش معنى كده انه بيتبرى من يوسف النجار، لكن هو عايز يرفع ذهنهم ان وضعه الطبيعي انه يكون فين، في الهيكل، انه عايش من اجل خدمة هذا الهيكل، من اجل خدمة بيت ابوه، يكون فيما لابيه. هو عايز يرفع ذهنهم وفكرهم الى هذا الوضع. ايام يوسف النجار كان شخصيا من اعظم الشخصيات فعلا اللي ربنا استأمنهم على نفسه. يعني يمكن لان يوسف النجار ظهر جنب العذراء مريم احنا ما بنكرموش زي ما بنكرم العذراء، يعني العذراء سرقت زي ما بيقولوا الاضواء منه، بينما هو في واقع الامر انسان يستحق فعلا اللقب اللي قال عليه الكتاب المقدس انه كان انسان بار. كان من اعظم الناس اللي وجدوا على الارض، وان كان عاش فقير لاقصى درجة من الفقر، لكن كانت نفسه من انبل النفوس واعظمها واشرفها. يوسف النجار ده لو تبص شوية ده كان سليل ملوك، يعني اجداده كلهم ملوك، كانوا كلهم ملوك يهوذا اللي جلسوا على كرسي
داود. وبسبب كونه بار اولا مر بظروف وتجارب كثيرة جدا، لان عمر ما سمع او عمر ما حد شاف ان في عذراء بتولد، لكن هو صمد قدام هذه التجربة وصدق وآمن وعاش في حياة فعلا تدل على بره وعلى نقاوته. وان كان هنشوف في بعض لمحات يقولوا مثلا عن اخوة المسيح اللي هم يعقوب ويوسف، يقولوا عليهم دول فعلا اخوات المسيح بس مش من العذراء مريم، دول اخوات المسيح من امرأة تانية كان متزوجها يوسف النجار وبعدين امرأته ماتت. الرأي ده طبعا يدحض، لان لو كان يوسف النجار ليه اولاد تاني من امرأة تانية ما كانش المسيح يبقى ليه الحق في عرش داود، لان البكر هو اللي كان ياخد العرش او اللي هو يبقى من حقه ان هو يثلث على جرس داود. يوسف النجار من نسل داود، فالمسيح كان لازم يكون هو الاول والدك من نسل يوسف النجار. لكن نفهم ان يوسي ويعقوب والناس ده هو يبقوا اولاد خالد المسيح من خالته اللي اسمها بردك مريم اللي هي زوجة كلوبة، لان كان لازم يبقى للعذراء زوج قدام البشرية، لان لو العذراء حبلت وولدت وملهاش زوج كان مفرها انها لابد ان ترجم تعتبر زانية، فكان لازم يكتب. وفضل يوسف في الهيئة ان هو ابن ابو السيد المسيح، عشان كده حتى العذراء بتقول له انا وابوك، برغم ان يوسف النجار مش هو اللي انجب المسيح، لكن ظل قدام المجتمع وقدام العالم هو ابو المسيح. وحتى الناس سمت المسيح ابن النجار، ابن النجار ذكرته هو في الاول. فيوسف النجار بالرغم من الفقر اللي هو كان فيه، لكن كان من انبل النفوس. وده يورينا حاجة عجيبة جدا، ان موازين ربنا ومقاييس ربنا تختلف عن موازين الناس ومقاييس العالم. مفيش قدام ربنا غني وفقير، احنا عندنا في العالم بنقول ان في غني وفقير، لكن قدام ربنا مفيش كده. نشأ المسيح في بيت فقير، في بيت نجار، لم يتذمر قط على هذا الفقر اللي طلع فيه. مش بس اتولد في فقر، لكن كمان عاش في فقر. واذا كان الفقر انشب اظافره في جلد يوسف النجار، لكن لم يستطيع ان يخدش روحه او نفسه، وكان رجل بار فعلا بمعنى الكلمة. العجيبة بقى ان بعد هذه الحادثة وكلمة المسيح ينبغي ان اكون فيما لابي، كل الاناجيل تسحب كلامها عن شخصية يوسف. بعد كده يوسف النجار لم يظهر، ما ظهرش، وغالبا في هذا الوقت يكون تنيح. والدليل على كده وان العذراء او ان المسيح ما كانش ليه اخوات، ان المسيح لما جه على خشبة الصليب لم يكن الا العذراء مريم. وبعدين لو كان ليه اخوات كان بالاولى ادى العذراء لاخواته، لكن نشوف ان هو ادى العذراء ليوحنا الحبيب. فانسحب يوسف ولم يظهر من بعد هذا الحين، لان كده الامور ابتدت تتضح ان هذا المسيح او هذا يسوع يختص فيما لابيه وليس للناس. لدرجة ان هو لما قال لهم هذا الكلام وكلمهم عن بنوته لربنا يقول لم يفهم الكلام الذي قاله لهما، ما فهموش. لكن الامور كلها جرت حيث يريد المسيح. ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة، لكن برغم من انه قال لهم الكلمة دي لكن رجع معاهم وسكن معاهم في الناصرة.
كلمة ينبغي، ينبغي يعني لازم ضرورة حتمية ان اكون فيما لأبي، لان هو جاي مخصوص علشان هذا الهدف. كلامها جميلة جدا، بيدوروا على المسيح مش لاقيونه، لكن لاقوه فين؟ فين في الهيكل؟ عند المعلمين. اذا كنت بتدور على المسيح مش هتلاقيه الا عند المعلمين، يعني لازم تتعلم من المسيح. المسيح ده ما بيتلاقاش كده، المسيح ده بيتلاقى للنفس اللي بتبحث عنه وبتدور عليه. وزي ما العذراء ويوسف النجار مثلوا حكايه، كنا مطلوبه معذبين، يعني بذلنا مجهود. يبقى عشان الانسان يلاقي ربنا لازم يسال ولازم يبذل مجهود. ثم نزل معهما وجاء الى الناصره وكان خاضعا لهما. المسيح حياته كلها كان سلسله من التنازلات والخضوع، زي ما خضع للعذراء ويوسف النجار برغم ان هو قال لهم بمنتهى الصراحه ان هو مش ليهم، زي ما خضع ليوحنا المعمدان. ويوحنا المعمدان كان بيعود معمودية توبة لما سرق الخطايا، طب ما المسيح ما عملش خطية، لكن خضع لمين؟ ليوحنا، عشان يكمل كل بر. حتى في حياته بعد كده لما يجوا الاثنين اللي بياخدوا الضريبة والجزية، وبعدين المسيح يبص لبطرس كده يقول مين اللي بيدفع الجزية، الغريب ولا صاحب البلد؟ فقال له الغريب. قالوا طب بس روح اصطاد وادفع عني وعنك، بالرغم ان احنا مش غربة، احنا اصحاب الايه البلد. اظهر خضوعه كمان في دفع الدرهمين. فكان المسيح يظهر باستمرار خضوعه، كل ما يحتاج خلاص الانسان الى شيء كان المسيح يظهر خضوعه لهذا الشيء. وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. يمكن لثالث مرة لوقا يسجل هذه الآية، أن العذراء كانت فاكرة كل حدث وكل موقف، عشان كده هو استقى معلوماته منين؟ من العذراء مريم. العذراء مريم هي اللي ادته كل شيء وقرفت له كل شيء. الحاجة اللطيفة أن العذراء مريم دي كانت الإنسان الوحيد اللي رافق المسيح من لحظة ميلاده حتى لحظة موت. وكأن يعني ربنا خلى العذراء مريم دي الركوردة اللي هيسجل كل قصص حياته. كانت العذراء تشوف وتبص وتحفظ كل الكلام في قلبها، وهي اللي قالت لنا وحكت لنا عن شخص المسيح، لأنها كانت مستعدة باستمرار إنها تنفذ اللي ربنا عايزه منها. وذا انا امة الرب ليكن لي فقولا، وعرفت كلمة ربنا وصدقتها في حياتها وعاشتها. عشان كده المسيح استأمن العذراء انها تسجل كل حياتها. وكانت ام تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. واما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. هنا برضك بيتكلم من جهة الطبيعة الإنسانية، إن المسيح كان بيتقدم في الحكمة يعني التطور النفسي العقلي، والقامة يعني التطور الجسدي، والنعمة عند الله والناس. يعني إيه عند الله؟ هو الأب مش عارف إن ده ابنه؟ طب إزاي بقى هو كل يوم بينمو عند الله؟ علشان يتمم مشيئة الآب، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طب ومين اللي يقدر يتمم مشيئة الآب 100%؟ الله نفسه. عشان كده هو أخلى ذاته في التعبير ده، بمعنى إن هو جه مخصوص إنه يثبت كل يوم ويظهر كل يوم لله للآب انه بيتمم مشيئته، وللناس انه هو بيكمل مشيئة ربنا. فكان كل يوم بيمر في حياة المسيح يثبت
ان هو بيتمم مشيئة الاب. عشان كده بيقول كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله وعند الناس. دي المرحلة الاولى من حياة السيد المسيح، مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا، لحد ما هيبتدي ينقلنا نقلة ثانية معلمنا لوقا لسن 30 عندما اكتمل سن القوة بالنسبة ليوحنا المعمدان، ثم بالنسبة لشخص السيد المسيح. حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة في الجزء ده؟ بالروح القدس. كان يحتاج انه يتقوى بالروح القدس من جهة الطبيعة البشرية. طب هتيجي بعد كده في العماد يقول لك وامتلأ يسوع من الروح، وده يختص بايه؟ بطبيعته البشرية. طب ما هو الروح واحد، لكن من اجل البشرية اللي هو بيحملها في داخله.
معلمنا لوقا، وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة تيبريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس رب على الجليل، على الفيس الكهنة على الدل المجرمي التوبة لمسيح قائل في اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد مستقيمة ولا كل. معلمنا لوقا كمؤرخ يؤرخ لتاريخ الاحداث او يكتب الحصريه رائع بعد شروط ايام قديس الابرار اللي كانوا موجودين. تقويم حج في القرن، تقويم الميلادي لم يعرف الا في القرن السادس على يد واحد اسمه ديوس اللي هي نيرو فبراير ومات 8 عيد المسيح امتى تقود او مسيح يد واحد نير السنة صرف، لان التقويم الكثية تختلف شخص 1500 وده عمل حاجة اسمها التقويم الاغرغوري، ده اللي حاول يثبت التواريخ الايد في يوم بعض تحقيق كانت كل الميلاد بيقرخوا بعمر الامبراطورية الرومانية. فالحاجة اللي هي سنة كومبراتود الله يتكر من نشأة الدهشة 39 سنة عمي امبرية ارتوب سهمرتو للخدمة دلخوا صلع بطو سنة لار التقويم الميلادي. اذا هيرودة الكبير بعد ولايد نتنطع قبل المسيح مدون في ترينج سنة الخمسة اللي اتكتا في كورت ودول بسترس ملكو الفترة دهية، وان هو كان تولى الحكم سنة 714 للامبراطورية الرومانية وما سنة 750 للامبراطورية الرومانية. بنلاقي لان التقويم الميلادي ما كانش معروف في هذا الوقت اللي كتب فيه لوقا انجيله، فبيقرخ لتاريخ حكم الامبراطوريات. وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة تيبريوس قيصر، في هذا الوقت تقريبا يبقى سنة 26 ميلادية الوقت اللي بيتكلم عنه لوقا دلوقتي، سنة 26 ميلادية الوقت اللي كان بلغ فيه يوحنا سن 30 سنة والسيد المسيح اصغر من يوحنا بست شهور. كان هيرودس الكبير هو اللي ماسك اقليم اليهودية ويحكم اقليم اليهودية، لكن بعد ما مات هيرودس الكبير الأسر أطفال بيت لحم اتقسمت المملكة لأربع أجزاء، وكل جزء من المملكة اختص بيه شخص معين. بيلاطس البونتي ده كان والي روماني أخذ منطقة أورشليم واليا على اليهودية، وكان بالذات منطقة أورشليم حبوا يحطوا فيها حاكم روماني، لأن أورشليم بالذات كانت معرضة لثورات وهيجانات كثيرة لان اليهود ناس ثورجيه باستمرار. حطلها الثاني رئيس رب على الجليل ده اسمه هيرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير، ابن بقى يعني يبقى مات سنه
740 للامبراطورية الرومانية، والسنة ده هي اللي مات فيها. كانوا متأكدين من تاريخ موته انه مات بعد حادثة لخسوف للقمر حصلت، وانه كان قريب من عيد الفصح موت هيرودس الملك. لما قعدوا يصلحوا طلع ان هيرودس الملك ويظبطوا التواريخ مات سنة 4 قبل الميلاد حسب التقويم الميلادي. اذا هيرودس الكبير مات بعد ولادة السيد المسيح. اذا السيد المسيح ولد قبل سنة 4 قبل الميلاد. واذا كان هيرودس قتل الاطفال من سن سنتين فما دون، يعني على الاقل كان المسيح في هذا الوقت عمره من سنة الى سنتين، يعني المسيح تقريبا في رينج سنة 5 قبل الميلاد. فدي الحاجات اللي كانت ثابتة. وكان في مؤرخ اسمه يوسيفوس، مؤرخ يهودي، هو اللي حط ودون الحاجات دهية ان هيرودس كانت فترة ملكه الفترة دهية، وان هو كان تولى الحكم سنة 714 للامبراطورية الرومانية ومات سنة 750 للامبراطورية الرومانية. بنلاقي لان التقويم الميلادي ما كانش معروف في هذا الوقت اللي كتب فيه لوقا انجيله، فبيأرخ بتاريخ حكم الامبراطوريات. يقول في السنة 15 من سلطنة تيبريوس قيصر، وفي هذا الوقت تقريبا يبقى سنة 26 ميلادية، الوقت اللي بيتكلم عنه لوقا دلوقتي سنة 26 ميلادية، الوقت اللي كان بلغ فيه يوحنا سن 30 سنة والسيد المسيح اصغر من يوحنا بست شهور. كان هيرودس الكبير هو اللي ماسك اقليم اليهودية ويحكم اقليم اليهودية، لكن بعد ما مات هيرودس الكبير اللي قتل اطفال بيت لحم اتقسمت المملكة لاربع اجزاء، وكل جزء من المملكة اختص بيه شخص معين. بيلاطس البونتي ده كان والي روماني اخذ منطقة اورشليم واليا على اليهودية، وكان بالذات منطقة اورشليم حبوا يحطوا فيها حاكم روماني، لان اورشليم بالذات كانت معرضة لثورات وهيجانات كتيرة لان اليهود ناس ثورجية باستمرار، فحطوا لها حاكم روماني. هيرودس الثاني رئيس ربع على الجليل، ده اسمه هيرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير، ابن بقى بنفس اسم ابوه، ده اخذ منطقة الجليل والناصرة، ودي المنطقة اللي تربى فيها السيد المسيح. ولما بيلاطس اثناء محاكمة المسيح عرف ان المسيح جاي من الجليل بعته لهيرودس يحاكمه على اساس ان هيرودس هو المختص باقليم الجليل، وكان هيرودس في هذا الوقت نازل زيارة لأورشليم. وهيرودس ده برضك اللي هو الابن هيرودس انتيباس اللي قتل القديس يوحنا المعمدان. وفي لبس اخو هيرودس رئيس رب على ايثورية وقورة تراخونيتس، دي المنطقة اللي مشهورة دلوقتي بحتة اسمها جبل الشيخ ناحية لبنان وسوريا. وليسيانيوس ده واحد رابع رئيس رب على الابلية منطقة شمال جبل الشيخ. فارخ لوقا الاحداث اللي حصلت بحكم هؤلاء الملوك اللي كانوا موجودين، وارخ برضك بحسب التاريخ الديني في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة. المعروف ان رئيس الكهنة لابد انه يكون شخص واحد ويفضل رئيس الكهنة مدى الحياة، لكن ده بيدينا خلفية على الظروف السياسية في ذلك الوقت اللي كان رئيس كهنة كان حنان سالم، وبعدين الرومان عزلوه لأسباب سياسية أو لأسباب مادية، وعينوا مكانه قيافة جوز بنته، جوز بنت حنان. لكن ظل حنان في نظر الأمة اليهودية هو رئيس الكهنة، وبنشوف فعلا ان حنان ظل هو المتصرف والمتحكم في شؤون الدينية في ايام المسيح. وقياسة جوز بنته كان الرئيس الكهنة الرسمي قدام الامبراطورية الرومانية. في الوقت ده هو بيقول كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، ان كلمة ربنا خرجت من على فم يوحنا ابن زكريا الكاهن اللي كتب سيرته او قصته او حياته في الاصحاح الاول وكيفية البشارة بميلاده وكده. بيقول ان كلمة ربنا ابتدت من البرية القفرة، لان يوحنا المعمدان فضل ان هو يتخلى ويتجرد من كل شيء في الحياة، من الملبس ومن المأكل ومن المسكن، ويعيش كلية لربنا، وحس ان الحياة دي هي اللي تديله فرصة ان هو يكون قريب من ربنا، لا يتلخن في اكل ولا في شرب ولا في لبس ولا في منصب، بالرغم من ان يوحنا كان مفروض انه ينضم لفرقة الكهنة، يطلع وارث الكهنوت من ابوه زكريا، وان هو يمتع نفسه بالسلطات اللي كانت موجودة للكهنة وبالغنى اللي كان للكهنة في هذا الوقت. لكن يوحنا تجرد من كل شيء وعاش في حياة تشبه حياة ايليا النبي، في البرية، في التجرد، في عدم التمسك بشيء، في انه يكون بلا ارتباط بلا هم، انه يكون عايش لربنا. فربنا بعت كلمته على فم يوحنا، وكانت كلمة ربنا في هذا الوقت عزيزة ونادرة جدا. ليه؟ لان مر 400 سنة ما كانش فيه كلمة ربنا في وسط الشعب، من اول ملاخي لحد ما جه زكريا، لحد ما جه يوحنا ابن زكريا. ملاخي كان اخر انبياء العهد القديم، ويعتبر يوحنا المعمدان الوصلة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. فجاء الى جميع الكورة المحيطة، كلمة كورة يعني دايرة مستديرة، فهو جه اخذ منطقة مستديرة حوالين نهر الاردن وابتدى يبشر ويكرز فيها، ومشى كل المنطقة المحيطة بالاردن يكرز لمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكان همه انه يقود الناس الى حياة التوبة من اجل غفران خطاياهم. وكانت وسيلته في توبة الانسان ان الانسان يعترف بخطيته وبعدين يعمده في المية، كأنه بيغسله من الادناس او من الاوساخ اللي لصقت بيه. وزي ما هنشوف مفهوم التوبة عند يوحنا المعمدان، مش مفهوم التوبة بس ان الانسان يبطل خطية، لكن فعلا هو حط مفهوم رائع وجميل جدا للتوبة، ان التوبة ابتعاد عن الخطية واقتراب الى الله، بمعنى التوبة الحقيقي. لان في بعض الناس بتقف عند حد الجزء الاولان، يدوبك تبعد عن الخطية او تبطل الخطية، دي مش توبة. لكن التوبة في معناها وفي كمالها ان الانسان يبعد عن الخطية، يكف عن الخطية، وفي نفس الوقت يقرب من ربنا ويلتصق بيه. فكان يكرس لمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكانت المعمودية كطقس معروفة عند اليهود، لان موضوع الاغتسال ده او التطهير قالوا داود قبل كده تغسلني فابيض اكثر من الثلج. فكانوا بياخدوا عملية المعمودية او الاغتسال كرغبة من الناس ان هي تتوب وتتغفر لها خطيئتها. لو وقفنا عند يوحنا المعمدان من اول ما كان جنين في بطن امه هنلاقي ان يوحنا ده اول واحد اكتشف سر التجسد الالهي. اول واحد من ايام ما كان المسيح لي ايام قليلة جدا في بطن امه اكتشف يوحنا وهو ايضا في بطن امه، ما كانش لي يدوب غير 6 شهور في بطن امه. لكن دي بتورينا فعلا ان مفيش قيمة للسنين وللزمن ولطول العمر اداء عمل الروح القدس. بحسب الزمن والسنين عمر يوحنا المعمدان لا يساوي شيء، لكن الروح القدس كشف لهذا الجنين وهو في بطن امه عن معنى التجسد. عشان كده لما سمعت اليصابات صوت سلام مريم بتقول ارتقد الجنين، ارتقد يعني رأس بالتهاج في بطن امه. عشان كده الروح القدس ما يهمهوش موضوع سن الانسان قد ايه، لكن قد يعلن للجنين الصغير، يعلن للطفل الصغير ما لا يعلن للشيخ الكبير. حاجة العجيبة ان يوحنا حس بالمسيح قبل ما يوسف النجار يحس بيه. يوسف النجار اللي وصفه الكتاب بانه بار، يعني بر يوسف النجار ما اسعفهوش انه يكتشف المسيح، زي ما الروح القدس اسعف يوحنا وهو مازال صغير جدا انه يكتشف حقيقة هذا الاله المتجسد. فيوحنا المعمدان ده فعلا شخصية يعني بتبكتنا كتير، تبكت قلوبنا وعقولنا اللي باستمرار بتطلب برهان، تقول اثبت لي ان المسيح ده الله، تطلب برهان التجسد وبرهان الالوهية. ازاي تثبت ان المسيح اله؟ يوحنا ده كان عقله لا يدرك شيء لكن حس بهذا الاله. يتحرك وهو جنين صغير بابتهاج بالمسيح، والمسيح لا يزال مختفي في بطن العذراء لم يتصور بعد. واحنا اللي المسيح تصور قدامنا باعمال وبمعجزات وبقصص محدش عملها زيه، ما زلنا نطلب البرهان على ان المسيح هو الاله المتجسد، لكن هو ما احتاجش ان هو يسأل عقله او يسأل فكره. بالرغم من ان يوحنا المعمدان ما عملش معجزة واحدة، الكتاب المقدس ما ذكرش ان يوحنا عمل معجزة، لكن المسيح قال عنه اعظم مواليد النساء، لان اعظم عمل يعمله الانسان هو انه يتوب ويتوب الناس. باعظم عمل يعمله الانسان ان هو يتوب ويتوب الناس اللي معاه، كما هو مكتوب اذا كان ده عمله وشغلته انه يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل. وهنا بياخد نبوة من سفر اشعياء الاصحاح 40. اشعياء 40 بيقول نفس الايات دي اللي مكتوبة: صوت صارخ في البرية. ان في صوت هيطلع منين؟ من البرية. وعلى فكرة الواحد لما يعمل صوت في البرية او في الارض الفضاء، مين اول واحد يسمع الصوت؟ هو نفسه. وفعلا كان يوحنا بيتوب الناس وبيقول لهم بصوت التوبة، ده لانه كان عايش حياة التوبة واختبر هذا الصوت اللي هو بينادي بيه او بيطالب بيه حياة القداسة. يقول لهم اعدوا طريق الرب، جهز لربنا طريق في حياتك. وفي حياة الآخرين. احنا ساعات بنعطل طريق ربنا في حياتنا وفي حياة الناس. كل عثرة بنعملها احنا بنعطلك طريق ربنا وبنعرقبه في حياتنا وفي حياة الناس. عشان كده الانسان مطالب بانه يعد، يعني يهيئ يجهز طريق لربنا في حياته. افتح لربنا سكة عشان ربنا يدخل منها. ادي لربنا فرصة علشان ربنا يعمل بيها. ربنا ما يرضاش انه يقتحم الابواب، لازم تديله مكان يخش منه. عدوا طريق للرب. وهو ده مفهوم الجهاد الروحي عندنا، لما بنصوم، لما بنصلي، لما بندرس الكتاب المقدس، لما بنحضر اجتماع، احنا مجرد ان احنا بنعد طريق لربنا علشان يدخل في حياتنا. فكانت دي صرخة يوحنا، عدوا طريق للرب، ما تصعبوش طريق ربنا في حياتكم وفي حياة الآخرين. ساعات بعثرتنا أو بتشجيعنا للآخرين على الغلط وعلى الانحراف وعلى الضياع، بنقفل السكك قدام ربنا في حياة الآخرين. لكن خلوا ربنا سكة مفتوحة واضحة. اصنعوا سبله مستقيمة، بيكرر نفس المعنى باسلوب اخر. اصنع، اصنع يعني حاجة دي انت تعملها. سبل يعني طرق مستقيمة. اللي كانوا بيقولوا ان الخط المستقيم هو اقصر طرق بين نقطتين او اقصر مسافة بين نقطتين. فخلي طريق ربنا طريق مستقيم عشان يوصل لك بسرعة. كل الصعوبات او كل العواقب اللي ممكن حد يقابلها يستطيع انه يتخطاها او يتعداها. كل وادي يمتلئ، وادي يعني ارض منخفضة، تبتدي تتملي 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 لحد ما تيجي في مستوى طريق العام. يعني ايه كل وادي يمتلئ؟ ساعات الانسان يبقى عنده احساس بالدونية او بصغر النفس، والدونية او صغر النفس دي اكبر عائق يعوق الانسان عن الحياة الروحية. تقول يعني ايه الدونية؟ يقولك الدونية يعني انت حاسس نفسك اقل من الاخرين في كل شيء، اقل من الاخرين في الذكاء، اقل من الاخرين في الجمال، اقل من الاخرين في الغنى، اقل من الاخرين في اللباقة، اقل من الاخرين في كل شيء، حاسس انك اقل من الاخرين. ده مش اتضاع، ده يسموه صغر نفس. طب وايه خطورة صغر النفس دي؟ يقول لك اذا حسيت بان انت حاجة دونية وكرهت نفسك واحتقرت نفسك، بالتالي هتكره ربنا وتحتقر ربنا. ليه؟ لان ربنا هو اللي اداك هذه الامكانيات. عشان كده خطر جدا على الانسان انه يحس بالدونية وانه اقل من غيره، ولو كره نفسه هيكره ربنا اللي اوجده. مش ممكن واحد يقدر يعيش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا ويحس بمحبة بينه وبين ربنا وهو مش راضي عن نفسه. مش ممكن. عشان كده لازم كل وادي يمتلئ، ان ربنا يديك احساس بالاكتفاء، يديك احساس بالشبع. ودي الايه اللي احنا اخذناها في التامل بتاع الخلوه، لاني ارويت النفس المعيه وملأت كل نفس ايه؟ ذائبه. اللي مش حاسس بكيانه انا اخليه يشعر بكيانه بوجوده. كل وادي يمتلئ، كل احساس بصغر النفس وبالدونية يتلاشى، والانسان يشعر بكيانه فيا. وكل جبل مؤكمة، الجبل ده الجبل العالي والأكمة بالتل، برضك عالي ولكن علو أجرد. واللي حاسس بنفسه ان هو حاجة عالية قوي، واللي معجب بذاته جدا، واللي عنده هذه الكبرياء او هذا البر الذاتي ينخفض. ينخفض يعني ينزل بقى ويعرف مستواه، يعرف مستواه الحقيقي عشان الكل يصير مستوي امام الله، وتصير المعوجات مستقيمة، طرق المعوجة والملولدة. ياما انسان بتبقى حياته معوجة يمين وشمال، والشعاب دي الطرق المتشعبة بمنافس كثيرة جدا تصير طرقا سهلا. ان الانسان يهيئ في حياته طريق لربنا ولوجود ربنا. لما الانسان يعمل كده ويدي فرصة لدخول الله في حياته، يبصر كل بشر خلاص الله، يبصر كل بشر، يعاين كل انسان ايا كان هذا الانسان وايا كان موقعه، يشوف خلاص الله. الخلاص اللي اتكلم عنه سمعان الشيخ وقال لان عيني رأت خلاصك. عشان كده مين الذي يستطيع ان يبصر خلاص الله؟ هو اللي بيجهز الطريق قدام ربنا، هو اللي بيعد نفسه قدام ربنا. ده كان محور كرازة يوحنا، ويبتدي يحط لنا القديس معلمنا لوقا بعض لقطات او مقتطفات من هذه الكرازة. يقول: وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ فاصنعكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: ماذا نفعل؟ فأجاب وقال له: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشرون ايضا ليعتمدوا، فقال لهم: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا اكثر مما فرد لكم. وسأل جنديون ايضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا احد ولا تشوا باحد، واكتفوا بعلائفكم. ملخص كرازة يوحنا انه عايز يوصل الناس لحاجة معينة. لاحظ ملاحظة عجيبة، يعني لو الواحد قرى الكلام اللي بيقوله يوحنا يلاقي اسلوب يوحنا وكأنه لا بيستفز اللي قدامه. يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ هو فعلا كده كان بيستفزهم علشان يغتصبوا الملكوت، عشان يتحركوا ويجوا يغتصبوا ملكوت الله. لان كان المحور الكرامة: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله. فاولا هو كان بيدعو الناس عشان الناس تعرف نفسها كخطاه، بيكلم كل واحد عشان كل واحد يشعر بخطيته، لان في ناس كتيرة بتعيش في الخطية وهي مش دريانة انها غلطانة، مش حاسة بخطيتها. لكن يوحنا يدعو الناس لكي ما يعرفوا انفسهم كخطاه، وياخدوا مكانهم على اساس هذه الصفة، ان كل واحد فينا خاطي، تخاطي مجرم محكوم عليه. ودي لو تلاحظوا نظرة العهد القديم باستمرار بالنسبة للإنسان، بيظهر الإنسان إنه خاطي مجرم ومحكوم عليه بالإيه؟ بالدينونة. الفصل الفأس قد وضعت على أصل الشجرة، خاطي مجرم تحت الدينونة. لكن طبعا نغمة العهد الجديد تختلف عن نغمة يوحنا، فايه العهد الجديد بيبين للناس ان احنا خطاه، ولكن خطاه مغفورة خطايانا فين؟ في دم المسيح. ده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. خاطي مجرم محكوم عليه بالدينونة، لكن في العهد الجديد خاطي مبرر في دم المسيح. حاجة الغريبة اللي تلاحظوها ان الجموع كلها خرجت تعتمد من مين؟ من يوحنا، وكأن الناس كان عندها احساس سائد بان كلهم خطاة. فعلا قدر يوصل لهم هذا الاحساس، ودي ورينا الحالة اللي كان حاسس بيها الانسان لما جه المسيح، ان فعلا الانسان كان حاسس بخطيته وبجرمه وبشاعته، وكان محتاج الى منقذ. ومن هنا نفهم بقى يعني ايه ان كانت خدمة يوحنا انه يعد الطريق امام السيد المسيح، انه يجهز قلوب الناس باحساسها ببشاعة الخطية اللي هي عايشاها وبالحكم اللي صادر عليها، وما مدى هذا الحكم وما مدى شدة هذا الحكم. ونجح فعلا يوحنا المعمدان ان يحرك هذا الشعور وهذا الاحساس في الناس كلهم، لدرجة ان كل الناس خرجت تعتمد من يوحنا نتيجة احساسها بخطيتها وبثقة بالضمير وباحتياجها الى الاغتسال وللتطهير. يوحنا اللي رفض مجد الهيكل ومجد الكهنوت وفضل ان ده يكون عمله وان ده يكون خدمته وتهيئته واعداده للطريق قدام المسيح. عشان كده المسيح فعلا لما قال ان هو اعظم مواليد النساء، الناس بيبقى لها مقاييس معينة في الحكم على مواليد النساء، يعني تقول ان اعظم واحد هو الاكثر واحد امكانيات او غنى او مواهب او ثروات او قدرات، لكن في نظر الله ان اعظم واحد هو اللي يتوب ويتوب الناس. شخصية يوحنا المعمدان شخصية فريدة تحتاج الى تركيز والى ان الانسان يبصلها من كل ناحية. والقديس لوقا ابتدى يسلط عليها الاضواء علشان يبتدي ينقل على حياة المسيح، بما ان يوحنا جه يهيئ الطريق ويهيئ الخدمة امام المسيح، سلط الضوء لوقا على خدمة يوحنا عشان يبتدي ينقل من خدمة يوحنا على خدمة المسيح مباشرة. ايه اللي قاله يوحنا للناس وايه معنى الارشادات اللي قالها يوحنا للناس؟ لان يوحنا مش بس حسس الناس بثقة لضميرها وانها كخطاه وكمجرمين، لكن بالاكتر جاوب لهم على السؤال ماذا نفعل. لان اذا حس الانسان بصعوبة الموقف بتاعه وبخطورة مكانته، تلقائيا السؤال اللي هتضرب، طيب نعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نعمله علشان نصلح هذا الموقف؟ ده اللي جايبه يوحنا في الباراجراف الاخير اللي احنا قريناه واللي نكمله.
انزل معلومة لوقا الاصحاح الثالث من عدد 7، لوقا 3:7. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي، فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله جموع قائلين فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون ايضا ليعتمدوا، فقالوا له يا معلم ماذا نفعل؟ فقال لهم لا تستوفوا اكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون ايضا قائلين ماذا نفعل نحن؟ فقال لهم لا تظلموا احد ولا تشوا باحد، واكتفوا بعلائفكم. واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكر في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سوير حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رحشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع القمح الى مخزنه، واما التبن فيحرق بنار، فاحرقه بنار لا تطفأ. وباشياء اخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. اما هيرودس رئيس الربع فاستوبخ منه بسبب هيرودية امرأة فيلبس اخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها. زاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن. زي ما شفنا في كرازة يوحنا المعمدان ان هو كان بيبين للانسان موقعه كقاطي، وانه لازم يعرف هذه الحقيقة ويقف فيها ويبص لنفسه من هذا الموقع ان هو كقاطي محتاج الى التوبة والى الغفران. كان السؤال اللي بيتردد على لسان الناس ماذا نفعل؟ طب نعمل ايه علشان نصلح الحالة اللي احنا فيها؟ ويمكن ده السؤال اللي باستمرار بيلح على ذهن اي حد فينا لما بيحس ان حاله تعبان او انه متضايق، طب اعمل ايه؟ فبيقول الجموع، كان يقول الجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اولاد الافاعي. وليه سماهم اولاد الافاعي؟ الافعى في الكتاب المقدس باستمرار اشارة الى خطية، الى الشيطان، والى عمل الشر في حياة الانسان. فهم بيشبههم بان ابائهم عاشوا في الخطية، والاولاد ايضا خرجوا على نفس الملوال او على نفس الطبيعة وعلى نفس فكر الخطية. واذا كان بيقولوا ان في بعض الانواع من الافاعي، الاطفال الصغيرين لما يجوا يخرجوا من بطن امهم بينقروا جدار البطن عشان يطلعوا، فبياكلوا امهاتهم، بيموتوا الامهات علشان هم يخرجوا الى الحياة. وكأن هذا التعبير، واذا جينا في واقع الامر نشوف ان الخطية هي هذا الوضع. الخطية في معناها انك بتموت شخص اخر او حاجة تانية في حياتك عشان تعيش انت، ده معنى الشر والخطية. انا بسرق، هو انا بسرق على حساب حد تاني، معناها ايه؟ ان انا عايز الحد التاني ده ينتهي علشان انا اعيش، علشان انا اتمتع. اذا قسنا اي خطية حتى لو في الزنا، الانسان بيدمر الانسان اللي قدامه من اجل ان هو يتمتع متعة لحظية. فهو شبههم بهذا، ان الخطية خلت كل واحد يحاول يعيش على حساب الاخر او على حساب حياة الاخرين. فشبههم بهذا وقال لهم من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. مين اللي يقدر يوريكم مهرب او مخرج تقدروا تنجو بيه من الدينونة اللي عليكم؟ طب اذا كنت هتسألوا طب نعمل ايه؟ تصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. يعني لازم الانسان يبقى له ثمر، ومش اي ثمر، لكن ثمر يدل على انه فعلا عايش حياة التوبة. لانه ممكن الانسان يطلع ثمر لكن ثمر لا يليق. بعض الناس بتطلع في حياتها ثمر، في واحد بيقول لك انا ناجح، انا غني، انا محبوب، بس هقول له اسف ان غناك وان اللي بيحبوك ده بيسببوا او ارتباطهم بيك مش حياة طريق بالتوبة. لان في واحد بينجح بالغش، في واحد بينجح بالعنف، في واحد ينجح بالخديعة بالمكر. هو صحيح حقق ثمر لكن ثمر لا يليق بالايه؟ بالتوبة، لا يتوافق مع حياة الطهارة وحياة القداسة. وان كنا قلنا تعريف التوبة ان هي مش بس الابتعاد عن الخطية، الدرجة الاولى الاقتراب الى الله، ان الواحد يبعد عن الخطية ويلزق في ربنا. فممكن الانسان يبقى له ثمر لكن هذا الثمر لا يليق بالتوبة، ما ينفعش مع حياة التوبة. عشان كده كان فكرة يوحنا في التوبة، فكرة يوحنا في التوبة ما كانتش مش مجرد ان هو يخلي الناس يبطلوا الخطية، بقد ما ان يكون ليهم ثمر فعلا حي يليق بحياة التوبة وبحياة القداسة. اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. ولا تبتدئوا تقولون لانفسكم او في انفسكم لنا ابراهيم ابا، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. كان اعتماد اليهود باستمرار ان هم ينتسموا الى ابراهيم ابو الاباء، وابراهيم ده الشخص المحبوب جدا من الله، وكانوا يحسوا يعني يكفينا ان ابراهيم ابونا وابراهيم ده يشفع فينا، او عشان خاطر ابراهيم والوعد اللي ربنا اداه لابراهيم ولنسله ان ربنا هيقبلنا وهيدينا الملكوت ايا كانت حياتنا وايا كانت تصرفاتنا. خدوا بالكم ان نفس الفكر ساعات الانسان بيرتكن اليه. اوعى تفتكر انك هتخش السماء علشان انت سجلت كانسان مسيحي، او ان يعني في عيلتك اب كاهن او عيلتك واحد قديس عايش مع ربنا. في واحد في مرة من المرات يعني عايز يوري قد ايه ان هو مكانته كبير، يقول ده انبى فلان ما بيستريحش الا في بيتي، وكأن ده مصدر فخر لي يعني هيدخله الايه؟ السماء، انه يعرف اسقف او يعرف كاهن او يعرف حد او ليه علاقة بيه او ليه مودة بينه وبينه. لا، ده مش هينفعك ايا كانت معرفتك. ما تعتمدش على شخص اخر في دخولك للملكوت، لان كل واحد هيخش الملكوت زي ما قال الملكوت يغصب والخاصبون يختطفونه، على اساس علاقته بربنا، مش كونك اتعمدت وكونك سجلت في البطاقة انك مسيحي يبقى لك ملكوت السماوات. خدوا بالكم لان دي فكرة الجماعة التانيين، يقولك بس يكفي ان انت تبقى كذا وده يضمنك انك تخش الجنة. الموضوع مش كده خالص. الموضوع مدى علاقتك وارتباطك بالله وثباتك في ربنا. اذا كنت تصنع اثمار، واثمار مش اي ثمر، يليق بالتوبة وبحياة القداسة، يبقى ليك نصيب في ملكوت السماوات. لكن ما لكش افتخار بانك ابن مين او تعرف مين او مين اللي انت ليك علاقة بيه او 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 اي شيء. وضرب لهم مثل ابراهيم، لو كنت بتعتمدوا على ابراهيم فالله يقدر يعمل اولاد لابراهيم من اي حاجة، حتى من الحجر، حتى من الجماد. ربنا يستطيع ان يغير الحجر لكي ما يكون انسان. فاللي هو ده فعلا ربنا عمله قبل كده. لكم تعالوا لو نطلع مع بعض سفر اشعياء اصحاح 51 نشوف ربنا بيقول ايه في الموضوع ده. هو اشعياء 51 عدد 1 صفحة 1054. اسمعوا لي ايها التابعون البر والطالبون الرب، انظروا الى الصخر الذي منه قطعتم، الى نقرة الجب التي منها حفرتم. انظروا الى ابراهيم ابيكم والى سارة امكم التي ولدتكم، لاني دعوته وهو واحد وباركته واكثرته. بيقول لهم في التشبيه الاولاني انظروا للصخر اللي قطعتم منه، يعني انتوا كنتوا عبارة عن حتة صخرة واتقطعتوا منها نقرة في جب حفرة. الصخرة والنقرة دي عبارة عن جماد، حجر ما فيهوش حياة، لكن ربنا اخرج من الجماد ايه؟ حياة. ويقصد بمين النقرة وبمين الصخرة؟ يقول يقصد بهم ابراهيم وسارة، لان ابراهيم ما كانش بينجب وسارة ما كانتش بتنجب، كان عبارة